أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا لا يزال كلامنا وحديثنا عن الأسماء التي تلازم الإضافة. وصل بنا الكلام وقد بينا بشكل إجمالي الكلام حول أي التي تلازم الإضافة المعنوية وقد تخلو عن الإضافة اللفظية. إذا أتينا لنسأل ما هي أي، فيقال بأن أي اسم عام لجميع الأوصاف. من أعم من الأسماء العامة أي، وكما سنرى أثناء في طيات هذا المطلب أنها قد تأتي بمعاني مختلفة ولأعمال ولأغراض مختلفة من مورد إلى مورد آخر. الذي يهمنا هو في المطلب هو أنه متى تكون أي مضافة وإلى ما تضاف. حسب الظاهر أنها مضافة بالإضافة المعنوية دائما، فهي فيها فائدة الإضافة من تخصيص وتعريف، ولكن الإضافة اللفظية مخصوصة ببعض الحالات دون الحالات الأخرى. بالأمس قرأنا الأبيات الثلاثة لابن مالك، نعيد قراءتها بشكل سريع. قال: ولا تضف لمفرد معرفي أي وإن كررتها فأضفي، أو تنوي الأجزاء واخصصن بالمعرفة موصولة أي وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. فكم حالة عندنا فعلا؟ الحالة الأولى أو عدة مطالب إذا صح التعبير. المطلب الأول في إضافتها إلى المفرد المعرف وعدمه، ما هي الحالات التي يجوز فيها إضافتها إلى المفرد المعرف، وما هي الحالات التي لا يجوز فيها الإضافة إلى المفرد المعرف. عليكم السلام ورحمة الله. إذا المطلب الأول هو في أصل إضافة أي إلى المفرد المعرف. المطلب الثاني أنها إذا كانت موصولة اختصت بالمعرفة فلا تضاف إلا إلى معرفة. المطلب الثالث أنها إذا كانت من باب الصفة فلا تضفها إلا إلى نكرة. والمطلب الرابع والأخير إذا كانت شرطا شرطية أو استفهامية فيجوز أن تضيفها إلى المعرفة وإلى الذاكرة. فإذا في هذه الأبيات الثلاثة مطالب أربعة. لنرى الآن وننظر كيف أن ابن عقيل بيّن هذه المطالب وما هي الإضافات التي ذكرها لنا علاوة على ما فهمناه من عبارة ابن مالك. قال ابن عقيل: من الأسماء الملازمة للإضافة معنى أي، ولا تضاف إلى مفرد معرفة. فإذا القاعدة فيها والقياس فيها أنها لا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت، يعني إلا إذا تكررت أي في الكلام، فإنه في حال تكررها يجوز إضافتها إلى مفرد معرفة. ومنه يعني ومن إضافتها إلى معرفة حال التكرر قول الشاعر: ألا تسألون الناس أي وأيكم غداة التقينا كان خيرا وأكرمها. واضح إن شاء الله؟ إذن ألا تسألون الناس أي وأيكم إذا التقينا كان خيرا وأكرما. فأين هو محل الشاهد؟ أين أضيفت أي إلى نكرة إلى مفرد معرفة؟
أي.
نعم؟
أي
الأي الأولى مضافة إلى الياء التي هو ضمير المتكلم، وضمير المتكلم مفرد من أعرف المعارف، لأن الضمائر من أعرف المعارف. واضح إن شاء الله؟ طيب نسأل هنا سؤال، هل يخطر ببالكم نكتة لعدم إضافتها إلى المفرد المعرفة؟ ما الدليل يعني؟ فيش دليل بيجي على بالكم؟ تأملوا في هذا المطلب، شيء من التأمل لعله يأتي معكم دليل شاهد. الحالة الثانية التي يجوز فيها إضافتها إلى المفرد المعرفة أن تقصد بها الأجزاء، كما في قولك أي زيد أحسن. ففي قولك أي زيد أحسن أنت لا تقصد كل زيد، يعني أنت تقصد أي أجزاء زيد أحسن، عينه أو ما أدري مثلا شعره أو لحيته هكذا، أي جزء من زيد أحسن. ففي هذه الحالة الثانية يصح إضافتها إلى المفرد المعرفة. أو قصدت الأجزاء كقولك أي زيد أحسن، أي أي أجزاء زيد أحسن، ولذا يجاب بالأجزاء فيقال عينه أنفه، وهذا إنما يكون طبعا قصد الأجزاء بأي إنما يصح ويكون إذا قصد بها الاستفهام. شو اللي إجا عبالك؟ شو حسن تفضل؟
إنه خطر الاستفهام هي إذا قلنا إن اسم استفهام فإنه يسأل بها معرفة شيء مجهول، وإذا أضفنا إلى شيء معلوم صار تحصيل حاصل.
نعم جيد، هذا في الاستفهام جيد.
فيجب أن تتردد بين نكرات
حتى يتحقق معناها. لاحظت هذا مما يؤكد النكتة التي نذكرها دائما، أن النحو مرتبط بالمعنى بشكل مباشر، مش بشكل أو بآخر، بشكل دائم مباشر. الآن يذكر الحالات التي تكون فيها أي، يقول وأي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة. إذن لها أربع حالات. أما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة. فإذن لا تضاف إلا إلى معرفة، هذه أي الموصولة. أين ذكر ذلك المصنف؟ واخصصنا بالمعرفة موصولة أي، بالبيت الثاني. لاحظتوه؟ نعم. وذكر غيره أنها تضاف أيضا إلى نكرة ولكنه قليل، نحو يعجبني أي الرجلين قاما. وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة، يعني أي إما تكون صفة لنكرة أو تكون حالا من معرفة، وهي عندما تكون صفة أو حالا لا تضاف إلا إلى نكرة، نحو مررت برجل، أي رجل. أي ما هو صفة هذه؟ صفة لمن؟ لرجل. فإنها لا تضاف إلا إلى نكرة. أيضا هل يمكن أن نستخلص أن نستنتج شيء معنوي ها هنا؟ لماذا لا تضاف إلا إلى نكرة؟
ممكن تيجي صفة المعرفة ممكن
تيجي
صفة المنكرة فممكن تيجي شكلها مباشر. إذا قلنا مررت برجل من
أي رجل فقلنا
لا يجوز أن نضاف إلى معرفة
لا.
لأن يصبح الموصوف معرف، موصوف
نكرة
والصفة معرفة
يختلف. أحسن يختلف في الصفة، لأنه لا بد من التطابق بين الصفة والموصوف النعت والمنعوت في التنكير والتعريف، لئلا يختل هذا. بما أنها كانت صفة لنكرة فلا بد أن تضاف إلا إلى نكرة. طيب، ومررت بزيد أيفة، هذا هي حال لماذا؟
صفة لمعرفة.
صفة لمعرفة أو حال لمعرفة؟
حال
لمعرفة. أيضا إذا كانت حالا لمعرفة لا تضاف إلا إلى نكرة. ليش هون؟
لأن الحال نكرة.
حال نكرة جيد،
لا يجب أن تعرف. إذا عرفت أول
نعم
أصبح حال التنكير،
فلما لا تضاف هذه إلا إلى معرفة؟
لأن إذا
إلا إلى نكرة، عفوا
غلط، إلا نكرة لازم
نكرة لأن الحال نكرة وهي نكرة، فإذا كانت حالا مضافة إلى معرفة فإنها ستخرج من التنكير إلى التعريف وستنخرم القاعدة في باب الحال. وضحت؟ إنه هي حال هون والحال نكرة، إذا أضفت إلى معرفة بطلت نكرة. ومنه قول الشاعر: فأومأت إيماء خفيا لحبتر، فلله عينا حبتر أيما فتح. محل الشاهد أين هو؟ حبتر أيما فتح، أي هنا حال، وهي أضيفت إلى معرفة. وما هي المعرفة؟ ما إلى نكر، عفوا، وما موصولة هذه، أم أنها أضيفت إلى فتى
أو زائدة؟ أضيفت إلى فتى، ما زائدة أو
مش بدك تهرب ماء؟
لأن الجملة إذا قلنا شيخنا الماء موصولة
أي الذي فتى ليس لها معنى.
لا
نعم، لا وين الصلة؟ لأنه
جملة
وين الصلة؟ ما في صلة. فأي مضيفة إلى مضافة إلى فتن، وفتن نكرة. هذا في الصفة وفي الحال. فصرنا نبين أن تكون موصولة، تكون صفة وحال. ثالثا، وأما الشرطية والاستفهامية، يعني أي الشرطية وأي الاستفهامية، فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا، أي سواء كانا مثنيين أو مجموعين أو مفردين. إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا في تلك الحالتين، أن يراد الأجزاء أو أن تتكرر، أي فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره، يعني في فقط وفقط في تلك الحالتين. في ختام المطلب، تم مطلب شرح مطلب ابن مالك شيخ محمد، تم. الآن يتمم المطلب ويكمله ابن عقيل بفائدة. ما هي هذه الفائدة شيخ حسان؟ يقول: اعلم أن أي إن كانت صفة أو حالا فهي للملازمة للإضافة لفظا ومعنى. نحن قلنا أن آي
تلازم الإضافة إما معنويا وإما لفظيا. يقول إذا كانت صفة أو حال فإنها تضاف تلازم الإضافة لفظا ومعنى، نحو مررت برجل أي رجل، بزيد أي فتى. وإن كأما لو كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا، يعني ليس بالضرورة أن تلازم الإضافة لفظا، وإنما من الضروري فقط وفقط أن تلازم الإضافة معنى، نحو أي رجل عندك، وأي عندك، وأي رجل تضرب اضرب، وأيا تضرب اضرب. أيا تضرب اضرب فيه في إضافة
اضرب أو اضرب
ليس شرطية. ويعجبني أيهم عندك، وأي عندك، ونحو أي الرجلين تضرب أضرب، وأي رجلين تضرب أضرب. فإذا تارة تكون مضافة بالإضافة اللفظية وأخرى تكون غير مضافة. وأي الرجال تضرب أضرب، أي الرجال هذه مضافة، بينما في الأمثلة التي مرت فوق أيا تضرب أضرب ما في إضافة لفظية. واضح إن شاء الله؟ وأي رجال تضرب أضرب، وأي عم عيد نفس الأمثلة مع إضافة. واضح شيخ محمد؟ إنه فوق قال نحو أي رجل عندك إلى آخره، وأي عندك، كل هذه ما فيها إضافة لفظية. وفي المقابل ما كان فيه إضافة لفظية هو ما تقدم من الأمثلة في الأسفل. واضح إن شاء الله؟ واضح شيخ حسان؟
مفهوم في عندنا إضافة لفظية.
وين؟ أي رجل،
أي رجل عندك كذا لفظية.
نعم.
أي عندك هذه معنوية غير لفظية.
أي عندك؟
أي وأي رجل كمان نفس الأمر تحت حظ أي رجال.
يعني هذه تضاف لفظا ومعنى إلى مفرد إلى مثنى وجمع. واضح إن شاء الله؟ تضاف لفظا ومعنى إلى مثنى وجمع، نعم، لا تضاف إلى مفرد معرفة. واضح الفكرة اللي بدي أقوله؟ عم يرجع يكرر نفس الفكرة نفس المطلب الذي أكدنا عليه، ولكن عبر ذكره للأمثلة. بعد ذلك يكمل الحديث في اسم جديد ملازم للإضافة، ألا وهو لدن. لدن تمر كثيرا بالقرآن، مرة شي مرة شي حسان غير مضافة لدن. دائما هي مضافة. من الألفاظ الملازمة للإضافة لدن ومع. أما لدن مع، نعم، أما لدن فهي ظرف لأول غاية زمان أو مكان، وهي مبنية إلا في لغة قيس. إذن لدن هي ظرف لأول غاية زمان أو أول غاية مكان. الآن سنشرح إن شاء الله المراد بذلك. قال ابن مالك: وألزموا إضافة لدن فجر، ونصب غدوة بها عنهم ندر، ومع مع فيها قليل ونقل، فتح وكسر لسكون يتصل. في هذين البيتين يبين لنا ابن مالك أن لدن مما تلازم الإضافة، فيكون ما بعدها مجرورا. لدن وألزموا إضافة لدن فجر، وشذ وندر في ذلك مجيء مثل غدوة بعد لدن منصوبة لا مجرورة. هذا اللي بيّنه بالنص الثاني من البيت الأول. ونصب غدوة بها عنهم ندر، ما هو السر في ذلك؟ سيأتي معنا. ومع مع فيها قليل، ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. في البيت الثاني يتحدث عن مع مما لازم الظرفية والإضافة، ويتحدث أيضا عن أحكامها، أنها هذه مع حالها في ملازمة الظرفية والإضافة ما سيأتي إن شاء الله. طبعا مع هي اسم لمكان الاجتماع أو وقت الاجتماع، وهي معربة إلا في لغة ربيعة. واضح؟ مع اسم لمكان الاجتماع أو وقت الاجتماع، وهو معرب إلا في لغة ربيعة، فإنهم يبلونه. لنبدأ الآن فعلا بلادهم. من الأسماء الملازمة للإضافة لدن ومع. فأما لدن فلابتداء غاية زمان أو مكان، وهي مبنية عند أكثر العرب لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد لها، وهو الظرفية وابتداء الغاية. شو يعني ابتداء الغاية؟ الآن سنشرح ذلك بالمثال شيخ محمد. ابتداء الغاية شو معناته؟ وعدم، فإذا لها خصائص ثلاثة: الظرفية، واضح الظرفية، ابتداء الغاية سيأتي، وعدم جواز الإخبار بها، ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن، وهو الكثير فيها، ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن. قال تعالى: خصائص الظرفية، ابتداء الغاية، وعدم جواز الإخبار، ويمكن إضافة خاصية رابعة أنها لا تخرج عن الظرفية إلا بأن تجر بمن. هي خاصية رابعة.
ذكر المفعول فيه سماها الشبيه بالمضاف في شبيه بالإضافة بالمضافية، لأنها تخرج عنه فقط بجرها
بمن. يذكر الآن موارد جرها بمن كما وردت في القرآن: وعلمناه من لدنا علما، من لدنا، فهو خرجت عن الظرفية. وكما في قوله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدن. وقيس تعربها، فإذا في الآيتين القرآنيتين بل لم ترد في القرآن إلا مجرورة بمن. قبيلة قيس تعربها، وعلى إعرابها قراءة أبي بكر عن عاصم: لينذر بأسا شديدا من لدنه، من لدنه، مع أننا نقرأها ماذا نقرأ يا شيخ محمد؟ شخصين من لدنه، لكنه أسكن الدال وأشمها الضمة. نعم. يبقى عندنا معنى ابتداء الغاية لم نفهمه. ابتداء الغاية في الحقيقة أي فعل من الأفعال، أي فعل من الأفعال مرتبط بالزمان، فإن لهذا الفعل غاية وأمد. الغاية في الزمان يعني الأمد، وما تضربه لأجل تحديد الانتهاء. جيد. فلدن تبين تكون قريبة من معنى عنده، فتبين لنا أول آنات غاية الزمان. يعني إذا قلت أتيت إليك
من لدن محمد
من عند، معناها يكون قريبا من عند. لا، حتى تتضح أكثر بالزمان تتضح، من لدن الفجر، يعني من أول أوقات حصول الفجر. إذا الغاية النهائية هي الفجر، لدن لا تستخدم شيخ محمد للدلالة على آخر أوقات الفجر، بل تستخدم للدلالة على أول أوقات الفجر. واضح؟ من لدن قم، من أول بداياتها لا من انتهائها، مثلا كما إذا كنت مارا فيها، هذا هو المراد بأول الغاية. قال المصنف: ويحتمل أن يكون منه، شو هو منه؟ نعم، قوله: تنتهض الرعدة في ظهير من لدن الظهر إلى العصير، تنتهض الرعدة في ظهير من لدن الظهر إلى العصير. فهنا ماذا حصل بها؟
جرتها من
فنحتمل أنها تكون معربة أيضا، كما قال قيس، كما قالت قبيلة قيس في لدن بشكل عام. واضح إن شاء الله؟ قبيلة قيس قالوا بشكل عام هي معربة، نحن اخترنا البناء، ولكن هذا الشاهد يؤكد ويميل بنا باتجاه قبيلة قيس ورأيها. هذا أول ما بينه، وألزم إضافة لدن فجر، هذه فجر، يقول: ويجر ما ولي لدن بالإضافة، كل ما أتى بعد لدن مضافا إليها يكون مجرورا، إلا غدوة فإنهم نصبوها بعد لدن، كما في قوله: وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دلت لغروبي. لدن غدوة، فإذا مهره ما زال بعيدا عنهم من أول النهار حتى غروب النهار. لدن إخوان نفهم منها أكثر أنها قريبة مما يقابل حتى، حتى تدل على انتهاء الغاية، لدن على أول الغاية. واضح إن شاء الله؟ واختلف في غدوة هي منصوبة على أي أساس، وهي يعني غدوة منصوبة على التمييز. طبعا فيها آراء ثلاثة، إما تمييز، وإما خبر لكان محذوفة، وإما على التشبيه بالمفعول به، هذا سنبينه لكم إن شاء الله. الاحتمال الأول غدوة أنها تكون منصوبة على التمييز، وهذا هو اختيار المصنف. لما؟ لأن المصنف قال: ونصب غدوة بها عنهم ندر، فغدوة منصوبة بها. كيف فهمنا أن المصنف يختار أنها للتمييز؟
كتاب آخر من
كتبه. نعم، أما من هنا واضح؟ وقيل أن غدوة خبر لكان المحذوفة، التقدير: لدن كانت الساعة غدوة، فغدوة منصوبة للشيخ محمد لأنه في كان محذوفة، في اسم لكان محذوف معها أيضا. هذا طبعا إنما يلجأ إليه مع انقطاع الحيلة والوسيلة، يعني أنت عم تقدر كان واسمه حتى تقول إنه هي غدوة منصوبة على أن خبر لك.
هل
أنت
نصب غدوة بها
بلدن؟ لدن بما أنها مضاف وما بعدها يكون مضافا إليه مجرورا بالإضافة إليها، وشذ عن ذلك نصب غدوة غدوة بلدن، واضح إن شاء الله، فلا تكون مجرورة بها وإنما تكون منصوبة. نعم بها أنه، أما الإضافة فلا تكون بها، بدك تقول إيه؟
لا، لأنه إذا نشوف الحالات الثانية أن كيف
كان تلك ناصبها، وإذا على التشبيه بالمفعول
بدأش اسمه تفعل
فعل جيد، هذا ممكن أن يستفاد. ويجوز في غدوة الجر وهو القياس، القاعدة تقتضي الجر شيخ محمد، ولكن مش ما نسوي العرب نصبوها، ونصبها نادر في القياس، فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن، إذا جئت باسم عطفت على غدوة يعني لدن غدوة وعشية مثلا، لو قلت يجوز أن تقول وعشية، ويجوز أن تقول وعشية، فإذا فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ والجر مراعاة للأصل القياسي، لأنها في أصل القياس ماذا تكون؟ لابد أن تكون مجرورة غدوة، فتقول لدن غدوة وعشية، أو لدن غدوة وعشية. وعلى شيخ محمد يقول ذكر ذلك الأخفش، فإذا الأخفش يقول يجوز فيما عطف على غدوة النصب والجر، النصب مراعاة لللفظ والجر مراعاة للأصل. الكوفيون، وحكى الكوفيون الرفع في غدوة بعد لدن، فإذا القاعدة في غدوة شيخ محمد ماذا تقتضي؟ الجر. الوارد في كلام العرب نادرا خلافا على القاعدة، عفوا شاذا عن القياس، أنها تكون منصوبة. الكوفيون قالوا أنها ترفع، وهو مرفوع بكان المحذوفة، والتقدير لدن كانت غدوة، وكان هذه تامة لا تحتاج إلى خبر، وإن شاء الله. إذن هذه غدوة شيبتنا إلى الآن. نعم، هذا كله في لدن. إذا خلاصة القول في غدوة أنه هذه القاعدة فيها أن تكون مجرورة لا أن تكون منصوبة، ولكن وردت في كلام العرب منصوبة، والكوفيون حكوا رفعها أيضا بناء على ماذا؟ بناء على أنها مبتدأ اسم لكان المحذوفة التامة المحذوفة. وبالنسبة إلى ما عطف على غدوة في يأتي فيه الوجهان، أنه يكون منصوبا عطفا على اللفظ، ويكون مجرورا عطفا على الأصل. واضح إن شاء الله ولا بدهم ترتيب بعد؟ الآن إلى أين ننتقل شيخ حسان؟ إلى مع. وأما مع فاسم لمكان الاصطحاب أو وقته، جلس زيد مع عمرو، وجاء زيد مع بكر، والمشهور فيها فتح العين مع، ومع معربة، وفتحتها فتحة الإعراب لا فتحة البناء. ومن العرب من يسكنها، ومنه قوله فريشي منكم وهواي معكم معكم وإن كانت زيارتكم لماما.
فإذا تسكنوا طبعا مثل ما قال سيبويه أحسن،
وزعم سيبويه أن تسكينها هنا ضرورة. ما تقولون أنه ما تقولون أنه شو تسكين هذه على القاعدة
ينكسر الوزن فريشي منكم وهواي معكم ينكسر لازم يسكن.
نعم هكذا قالت سيبويه، إلا أن ابن عقيل يرد عليك وعلى سيبويه شخصا يقول وليس كذلك، بل تسكينها لغة عند العرب وهي لغة ربيعة، وهي عندهم مبنية على السكون مع. وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف حرف جر، وادعى النحاس الإجماع على ذلك وهو فاسد، فإن سيبويه زعم أن ساكنة العين اسم دعا وما بالدعا فتسأل عنه مع لاحظ مع معربة بحسب المشهور، وهي مفتوحة على الأصل، وأما تسكينها فضرورة عند سيبويه، وهي لغة عند ربيعة تسكينها. ربيعة ما بيجيبوها إلا ساكنة، واضح إن شاء الله. يقول هذا حكمها إن وليها متحرك، يعني لابد أن تكون مفتوحة، وهو المشهور ويجعل خصلنا يوهن لك سلم ديته، وهي تسكن وهي لغة وتسكن وهي لغة ربيعة. إذا عندما يليها متحرك المشهور فيها أنها مفتوحة إلا عند ربيعة. طيب ماذا لو وليها ساكن؟ فإن وليها ساكن فالذي ينصبها على الظرفية يبقي فتحها فيقول مع ابنك، والذي يبنيها على السكون يكسر لالتقاء الساكنين فيقول مع ابنك. واضح بالنسبة لما؟ طيب هم في شيء يا أخوان ما اتضح لنا بالنسبة لما؟ مع هي من الأسماء الملازمة للإضافة يعني؟ حسب الظاهر أنها ملازمة للإضافة أيضا، حالها كحالي لدن وغيرهما. واضح إن شاء الله. إذا غاية الأمر أنه اختلف في تشكيلها وفي ما هل هي معربة هل هي مبنية، وإلا أن الحكم فيها شيخ حسين أنها ملازمة للإضافة. هذا تمام الكلام، وتأتي بقية الكلام يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.